أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة ولسخطك متعرضة تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك كثيرة العلل طويلة الأمل. إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع ميالة إلى اللعب واللهو مملوءة بالغفلة والساه تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. إلهي أشكو إليك عدوي يضلني وشيطاني يغويني قد ملأ بالوسواس صدري وأحاطت هواجسه بقلبي يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى. إلهي إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوسواس متقلبا وبالرين والطبع متلبسا وعينا عن البكاء من خوفك جامدة وإلى ما يسرها طامحا. إلهي لا حول لي ولا قوة إلا بقدرتك ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا بعصمتك. فأسألك ببلاغة حكمتك ونفاذ مشيئتك ألا تجعلني لغير جودك متعرضا ولا تصيرني للفتن غرضا وكن لي على الأعداء ناصرا وعلى المخازي والعيوب ساترا ومن البلاء واقيا وعن المعاصي عاصما برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على العلي القدير نشرع بالبحث في هذا اليوم إن شاء الله. ولا ننسى بأن الكلام أو نعم كان الكلام في الحكم الشرعي وفي تقسيم الحكم الشرعي، قلنا بأن الحكم هو التشريع الصادر من المولى، وقلنا الحكم الشرعي يقسم إلى تكليفي ووضعي، والوضع يقسم إلى قسمين، الأول الذي يقع موضوعا لحكم تكليفي، والثاني الذي ينتزع من حكم تكليفي، الأول مثاله الملكية والزوجية، والثاني مثاله الجزئية. والحكم التكليفي قلنا يقسم إلى وجوب واستحباب وحرمة وكراهة وإباحة، والإباحة طبعا هنا نقصد بالمعنى الأخص التي هي أحد أقسام الحكم التكليفي. ويوجد عندنا الإباحة بالمعنى العام وهي الترخيص وعدم الإلزام، فهي تقابل الحرمة والوجوب، فيبقى من الأحكام يدخل ضمن الإباحة بالمعنى العام يدخل ثلاثة أحكام: الاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخص. وتحدثنا عن مبادئ الحكم التكليفي، فعلى اعتبار أن العنصر الثالث من مرحلة الثبوت قلنا يمر بمرحلتين، الحكم التكليفي مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات، فعلى اعتبار أن العنصر الثالث من مرحلة الثبوت وهو عنصر الاعتبار الصياغة، على اعتبار أن هذا هو الحكم، فإن ما يسبقه من عناصر وهو الإرادة والملاك كل منهما يعتبر مبدأ للحكم، فالإرادة والملاك المصلحة هي مبادئ الحكم التكليفي. وقلنا بأن الأحكام التكليفية الخمسة كل منها قلنا له مبادئ، فالوجوب مبادئه الإرادة الشديدة والمصلحة البالغة إلى درجة عالية تأبى عن الترخيص في المخالفة، والحرمة والاستحباب نقول الإرادة تكون أضعف، الإرادة ضعيفة ومصلحة ضعيفة بنحو أن يسمح المولى بترك المستحب. الحرمة لها مبادئ وهي المبغوضية الشديدة، المفسدة الشديدة الواصلة إلى درجة بحيث يأبى أو تأبى عن الترخيص في المخالفة فلا يرخص المولى بالمخالفة في المخالفة. والكراهة لها مبادئ هي المبغوضية الضعيفة ومفسدة ضعيفة بنحو يسمح المولى معها بارتكاب المكروه. والإباحة بالمعنى الأخص قلنا يوجد إباحة اقتضائية أو لها ملاك اقتضائي وإباحة لا اقتضائية، يعني الإباحة الاقتضائية يترتب على الفعل الملاك والمصلحة، والملاك في الاقتضائية هو أن يكون المكلف مطلق العنان، فسميناها نحن قلنا الإباحة الاقتضائية، ولا اقتضائية التي تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك، لا ملاك وجوب ولا ملاك استحباب ولا ملاك كراهة ولا ملاك الحرمة. اليوم يعني أيضا يعطي عنوانا السيد الأستاذ قدسة نفسه الزكية، يعطي عنوانا وهو عنوان التضاد بين الأحكام التكليفية، التضاد بين الأحكام التكليفية. نحن نذكر في المرحلة السابقة إذا لم تخني الذاكرة كان الكلام في الدليل العقلي، تحدثنا عن التضاد وعن شبهة التضاد، وقلنا هناك يوجد هناك أحكام، يوجد هناك قضايا، يوجد هناك أشياء يدركها العقل كاستحالة اجتماع الضدين في مكان واحد في وقت واحد في زمان واحد من جهة واحدة، فلا يجتمع البياض والسواد وقلنا أيضا العقل يدرك بأنه إذا وجد البياض، إذا كانت هذه الورقة بيضاء فهي ليست بسوداء. وأيضا تلازم بين سبب ومسبب وغير هذه من الأحكام ومن القضايا التي تدرك. فقلنا كما أن العقل يدرك قضايا، يدرك أحكاما، خاصة بالأشياء، كذلك العقل يدرك قضايا وأحكاما خاصة بالأحكام. أي كما أن العقل يدرك قضايا في عالم التكوين، قلنا الأشياء عالم الأشياء في عالم التكوين، كذلك العقل يدرك قضايا وأحكاما في عالم التشريع. فكما يدرك العقل استحالة اجتماع البياض والسواد، فالأبيض ينافي الأسود فلا يجتمع الأبيض مع الأسود، يستحيل اجتماع الأبيض مع الأسود في مكان واحد في زمان واحد من جهة واحدة، كذلك يدرك العقل باستحالة اجتماع الوجوب والحرمة. إذن كما يدرك استحالة اجتماع النقيضين في عالم الأشياء في عالم التكوين، عالم التكويني، كذلك يدرك استحالة اجتماع حكمين في عالم التشريع. وكما أيضا في عالم الأشياء في عالم التكوين يدرك العقل استحالة اجتماع المثلين، عندما تكون هذه الورقة بيضاء تطلع باللون الأبيض وتطلع مرة ثانية باللون الأبيض، فالنتيجة هو عندي لون أبيض. يتأكد، أما لا نقول يوجد لونان في هذه الورقة في وقت واحد في مكان واحد في زمان واحد، قلنا وقت واحد من جهة واحدة. نعم يتأكد يشتد البياض، لكن ليس عندنا لونان مستقلان أبيض وأبيض، قلنا مثلا أبيض وأبيض في وقت واحد في زمان واحد من جهة واحدة على هذه الورقة. كذلك يدرك العقل استحالة اجتماع المثلين في عالم التشريع، فلا يجتمع الوجوب، حكم بالوجوب وحكم بالوجوب على فعل واحد، كما هنا قلنا لا يجتمع حكم بالحرمة وحكم بالوجوب على فعل واحد، لا يجتمع الوجوب والحرمة على فعل واحد للتضاد بينهما، للتنافي بين الوجوب والحرمة، وكذلك لا يجتمع المثلان في عالم التشريع. لكن علينا أيضا أن نفصل بين هذا الأمر، نحلل هذا الكلام، ونحن تحت عنوان التضاد بين الأحكام. فنقول الكلام في الأحكام ماذا عندنا؟ نحن في عالم الصياغ، في عالم الخطاب، بغض النظر عن العالم في عالم الإثبات، بغض النظر عن عالم الثبوت، ممكن أن يصدر من المولى، ما دامت الخطابات هي من الأمور الاعتبارية، اعتبارات، يستطيع أن يقول هذا حرام وهذا حلال. ولو ليس بتطبيق للمثال، لكن كما يعلم كل حزب وكل قوم وكل جهة بما لديها يعني فرحة، وكل طائفة وكل ملة وكل مجموعة تدعي بأنها هي صاحبة الحق وتحلل هذا في الوقت, في نفس الوقت جهة أخرى تحرم نفس الشيء الذي يكون حلالا أو يكون واجبا عند هذه يكون حراما عند الجهة الأخرى, مجرد لاستحضار بعض الواقع الموضوعي في الخارج. عموما فمجرد الكلام مجرد صياغات لفظية ممكن أن تجتمع على شيء واحد ولا تنافي في هذا الأمر ما دام الأمر قد توقف على الكلام فقط على الألفاظ على عالم الإثبات وكان مفرغا من عالم الثبوت مفرغ من الملاك والإرادة. وكذلك الكلام في العنصر الثالث هو الاعتبار والصياغة, أيضا ما دام الكلام في الاعتبار والاعتبار خفيف المؤونة ممكن أن نعتبر هذا الشيء على ذمة المكلف ونحرك بهذا المعنى بالصياغة لنقل, وتكون هذه الصياغة فيها إشارة إلى التحريك والإرسال وفي نفس الوقت فيها إشارة إلى أيضا نجعل اعتبار على نفس الشيء فيه إشارة ودلالة على الزجر. لكن قلنا الآن أيضا النظر إلى عالم أو إلى عنصر الاعتبار عنصر الصياغة مع تفريغ هذا الفعل من الملاك والإرادة أيضا لا إشكال في أن تكون صياغة لنفس الأمر يصاغ بأنه يكون على ذمة المكلف على نحو الفعل والإلزام ويكون على ذمة المكلف نفس الفعل على نحو الزجر والنهي والابتعاد والمنع. قلنا ما دام قد فرغ الأمر فرغ الفعل من الملاك والإرادة. هذا قلنا الاعتبار خفيف المؤونة كل شخص يدعي ما يدعي. لكن عندما ننظر إلى الحكم هذه اختلف الناس واختلفت الأحزاب في تشخيص الحلال والحرام على فعل واحد, لكن عندما نريد أن ندخل عنصر الإرادة وعنصر الملاك والمصلحة يقينا نقول هنا إذن يوجد تناقض بين هذا القول بالحلية وهذا القول بالحرمة. في عالم الملاك والإرادة القضية واحدة, يعني أيضا لا بس نستأنس بالواقع الموضوعي ونحن نعيش هنا, يعني لا نعلم هل هو تحرير أم احتلال للعراق, ويوجد من طبل وطبل ويطبل وزمر ويزمر إلى أن القضية هي عملية تحرير, ويوجد أيضا جهات تقول هي احتلال. ومن الغريب أن نفس من كان يدعي التحرير هي القوى الكافرة التي دخلت التجأت إلى المنظمة الفلانية وانتزعت منها القرار الذي يشير أنها لأن هذه العملية هي عملية احتلال, وبالرغم من هذا الأمر وهم المحتلون يقولون نحن محتلون وهذه عملية عملية احتلال, ويبقى من طبل وزمر يقول عملية تحرير. لكن هذه القضية ودخول هذا الأمر في عالم الواقع يقينا هذه ليست بخلاف, هي قضية يقينا محرمة وقضية قبيحة وقضية فيها الظلم الواضح وقضية فيها محاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وللأئمة المعصومين سلام الله عليهم ولصاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء. إذن عندي في عالم الواقع في عالم الملاك لنقل في عالم الملاك والإرادة هذا الفعل الذي حصل فيه مفسدة، إذن فيه مبغوضية، وهذا المفروض لا يختلف عليه. بين الناس، بين العقلاء، بل بين جميع البشر. عموما عندما نصل إلى عنصر الإرادة وعنصر الملاك والمصلحة، لا نتصور بأن الشيء الواحد، بأن الفعل الواحد يكون محبوبا ومبغوضا في نفس الوقت. لا نتصور أن الفعل الواحد يكون مرادا ومزجورا عنه في نفس الوقت، ولا يكون هذا الفعل الواحد قد يبعث نحوه ويمنع منه في نفس الوقت، من شخص واحد، من مولى واحد، من آمر واحد. إذن لا تجتمع. هكذا نقول الكلام عندما نتحدث بالإرادة والملاك. لا ننسى ماذا سمينا هذه القضية، قلنا الحكم هو العنصر الثالث الاعتبار، لكن حقيقة الحكم وجوهر الحكم وروح الحكم الذي يقع موضوعا لوجوب الإطاعة، الذي يقع موضوعا لحق الطاعة ووجوب الامتثال، ما هو حقيقة الحكم وجوهر الحكم وروح الحكم؟ هو قلنا المبادئ، هو الإرادة والملاك. واضح؟ نحن ربما مجرد نريد أن حتى لا تكون المادة جافة طرحنا بعض المواضيع والأمور الواقعية، مجرد نشحذ الأذهان لأن نتذكر ولا ننسى حقيقة ما يجري، بالرغم من المصب العلمي الذي نحن الآن بصدده ولغرض تحقيقه إن شاء الله. إذن هذا التفصيل الذي نريد أن نقول. نقول في عالم الاعتبار، في الاعتبارات، في الصياغات، لا بأس بأن يكون فيه حلية وفيه حرمة، نقول فيه مصلحة ونقول فيه مفسدة، نقول هذا يجب أن نتحرك أو هذا واجب وهذا حرام. ما دامت قضية اعتبارية فأي شيء تريد أن تقول قل. أما مع روح الحكم ومع جوهر الحكم ومع حقيقة الحكم، مع مبدأ الحكم، مع الملاك والإرادة، فلا يمكن أن يجتمع ملاكان متضادان، مصلحة ومفسدة، ولا يمكن أن تجتمع إرادتان مختلفتان، شوق وحب ورغبة في مقابل مع المبغوضية والكراهة. الكراهة ليست مقابل الحكم الشرعي، إنما مع المبغوضية وما يساويها في المعنى، المبغوضية الشديدة لنقل والكراهة الشديدة، حتى نميز هذه عن الحكم التكليفي بالكراهة. وهكذا نقول بصورة أيضا أوسع، نوسع الحكم، نقول لا نحدد، نقول بين رغبة، بين حب، بين اشتياق، وبين مبغوضية وكراهة ومنع. هناك أيضا يكون تحريك وبعث، وهنا هنا يكون منع. لا يمكن الاجتماع، لا يمكن الاجتماع بين مصلحة ومفسدة، سواء كانت المصلحة قليلة أو كثيرة، سواء كانت المفسدة قليلة أو كثيرة، شديدة أو ضعيفة، وهنا أيضا شديدة أو ضعيفة. فإذا بين أنواع الحكم التكليفي يوجد تنافي وتضاد، هذا التنافي والتضاد الذي هو بين أنواع الحكم التكليفي، بين وجوب وحرمة، بين كراهة واستحباب، بين كراهة ووجوب، بين حرمة واستحباب. هذا التنافي بين الأحكام، هذا التضاد بين الأحكام الذي يدركه العقل، هل هو ناشئ هذا التضاد؟ هل هو راجع إلى مبادئ الحكم، الإرادة والملاك؟ أي يعني نقول التضاد يكون بين ملاكين وبين إرادتين، أو هو بين اعتبارين وصياغتين؟ أصبحت القضية عندي واضحة. نقول في عنصر أو في عالم الاعتبار أو في عنصر الاعتبار لا يوجد تنافي وتضاد، أما في مع عنصري الملاك والإرادة في مبادئ الحكم، في روح الحكم، هناك تحصل أو يحصل التضاد والتنافي بين الأحكام. إذن النتيجة الآن نقول، يعني نقول خلاصة المطلب، نقول هكذا، نقول عندما نذكر باستحالة اجتماع الضدين بالنسبة إلى عالم التشريع في عالم الأحكام، نقصد بها استحالة اجتماع حكمين من نوعين مختلفين من الأحكام، وجوب وحرمة، أوضح المصادر، استحالة اجتماع حكمين من نوعين مختلفين من الأحكام كالوجوب والحرمة، استحالة اجتماعهما بأي شيء في فعل واحد، كاجتماع الوجوب والحرمة في فعل واحد، هذا مستحيل. وهذه الاستحالة اجتماع الوجوب والحرمة، نقصد اجتماع الوجوب والحرمة، نقصد اعتبار الوجوب واعتبار الحرمة هو المستحيل، نقصد صياغة الوجوب وصياغة الحرمة هي المستحيلة، أي نقصد العنصر الثالث من عالم الثبوت هو المستحيل أن يجتمع، نقول لا، وإنما نقصد هنا الوجوب والحرمة، نقصد روح الحكم، نقصد مبادئ الحكم، الاستحالة بين اجتماع إرادة الوجوب وإرادة الحرمة، الاستحالة والتضاد يتحقق باجتماع ملاك الوجوب، مصلحة الوجوب ومصلحة الحرمة، ملاك الحرمة، هذا هو هنا يحصل التضاد. وكذلك نتحدث في استحالة اجتماع، عندما نقول استحالة اجتماع المثلين، هذه المفروض نحن نذكر العناوين التي يعني ترد إلينا لنقل جديدة أو نسمع يعني هذه الأمور من لنقل لمسافات بعيدة زمنية، فنريد أن نؤكد عليها ونستذكرها ونتذكر جميعا هذا الشيء. عندما نقول استحالة اجتماع المثلين، أي يستحيل اجتماع فردين من نوع واحد من الحكم، وجوب ووجوب، استحالة اجتماع فردين من نوع واحد من الحكم في فعل واحد، كاجتماع وجوبين في فعل واحد. ونحن قلنا هذه كما مثلنا، أعطينا مثال البياض، نعم يحصل تأكيد البياض يشتد، أما في نفس الوقت في مكان واحد من في زمان واحد من جهة واحدة نقول أبيض وأبيض يتحقق لون، هنا لا نقول، وأيضا في وقت واحد في زمان واحد في زمان واحد وقت واحد في مكان واحد يعني على فعل واحد في وقت واحد من جهة واحدة نقول واجب وواجب لا يتحقق، لا تجتمع إرادتان. نعم تشتد الإرادة كما يشتد البياض هناك، هذه مدركات عقلية، واضح القضية، يستحيل اجتماع الضدين ويستحيل اجتماع المثلين، المفروض تكون القضية عندنا واضحة، هذه من القضايا إن شاء الله تكون من القضايا الواضحة المفروض عندنا والمدركات العقلية التي أصبحت في حصيلتنا الأصولية، أي أصول الفقه إن شاء الله أصبحت في حصيلة ما نمتلك من معلومات في علم الأصول إن شاء الله، وتكون إن شاء الله للجميع تكون نورا في الدنيا والآخرة. إذن الكلام في تضاد الأحكام كان بهذه الخصوصية، قلنا يوجد تضاد بين الأحكام، يوجد تنافي وتضاد بين الأحكام، والذي يترتب قلنا عليه استحالة اجتماع الضدين، ونقصد به استحالة اجتماع حكمين من فردين يعني من نوعين، حكمين من نوعين من الأحكام كالوجوب والحرمة في فعل واحد، كاجتماع الوجوب والحرمة في فعل واحد، واجتماع، وأيضا يترتب استحالة اجتماع المثلين، أي استحالة اجتماع فردين من نوع واحد من الحكم في فعل واحد كاجتماع الوجوب والوجوب كاجتماع وجوبين في فعل واحد. وقلنا التنافي والتضاد في أي عنصر من عناصر الثبوت يتحقق؟ نقول في الملاك والإرادة، إذا اجتمعت إرادة وملاك للحرمة مع إرادة وملاك للوجوب حصل التضاد والتنافي فلا يجتمعان. وإذا حصل، نحن نتسامح أن نقول حصل اجتماع، إذا حصل اجتماع لملاك وإرادة للوجوب مع ملاك وإرادة للوجوب في فعل واحد أيضا هذه مستحيلة لأنه يمثل اجتماع المثلين فلا يجتمعان. واضح القضية؟ إن شاء الله تكون واضحة. يأتي بعد هذا، هذا الكلام التضاد بين الأحكام التكليفية وشمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة هو توطئة لما بعده من موضوع أو من مواضيع يريد أن يشير إليها السيد قدست نفسه. بعد ذلك يدخل يقول شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة بمعنى هذا الذي ورد، بهذا المعنى الذي ورد عن المعصومين سلام الله عليهم أنه لا تخلو واقعة من حكم، أن الواقعة لا تخلو من حكم، كل وقائع الحياة لها حكم، يوجد لها تغطية. لذلك أنه عندما يعني يرد عندنا أنه لا تخلو واقعة من حكم، هذا الذي نقول به. لذلك دفع عنوان القياس، ويعني شن أهل البيت سلام الله عليهم تلك يعني الحملة ضد القياس والقول بالقياس، لأن القياس هو يعتمد على أن الشريعة لم تغطي جميع وقائع الحياة، لا يوجد أحكام تغطي جميع وقائع الحياة، فيلتجئ الفقيه إلى أن يجعل العقل أو الرأي الشخصي أحد مصادر التشريع، وهذا ليس بصحيح، وإنما نحن عندنا الشريعة المقدسة قد غطت جميع وقائع الحياة، لا يوجد واقع إلا ولها حكم. طبعا عندما نريد أن نتحدث عن هذا الأمر أو يعني قضية إثبات هذا الأمر ربما يحتاج إلى يعني مؤونة، لكن نحن مع الدليل نعم ثابت هذا الشيء، ومع طرح بعض المقدمات نستطيع أن نقرب فكرة أن الوقائع لها أحكام. فعندما يعني نعلم أو نتحدث بأن الله سبحانه وتعالى، وعندما نعلم ونتيقن بأن الله سبحانه وتعالى أن الله عالم ومدرك لجميع المصالح والمفاسد المرتبطة بحياة الإنسان، والله سبحانه وتعالى أيضا شرع تشريعات من أجل تنظيم حياة الإنسان، فالكامل الكامل المطلق الحكيم المطلق الذي حكمته نافذة واللطيف المنعم المانح عندما يعطي، عندما يمنح، عندما يرزق يعطي بما يتناسب مع قدرته ونعمه ورحمته ولطفه المطلقة. فعندما ينظم يلتفت إلى كل المفاسد وكل المصالح، وينظم كل الحياة، كل المداخل والمخارج، كل ما يتعلق بالحياة في الدنيا وفي الآخرة لكماله، فيعطي النظام الكامل، النظام الأمثل، النظام القدسي الأقدس. فالله سبحانه وتعالى عالم ومدرك لجميع المصالح والمفاسد المرتبطة بحياة الإنسان أولا، وثانيا الله سبحانه وتعالى برحمته ولطفه ينظم لنا الحياة للإنسان، فيصدر الأحكام والتشريع. طبعا أي حكم وتشريع يصدر أن الأحكام والتشريعات التي فيها فيها لنقول الأفضلية، بل هي الفضلة، بل هي الحسنى، فيعطينا المثال ويعطينا القدوة الصحيحة الصالحة التي لا يمكن أن تدرك من المخلوقين مهما كانت الصفات التي يتمتعون بها. فإذا الله سبحانه وتعالى يدرك جميع المصالح والمفاسد، وأن الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته ينظم حياة الإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى لطيف مطلق ومنعم مطلق ورحيم مطلق وكريم مطلق وحكيم مطلق، فيعطينا النظام الأمثل المطلق، فيشرع التشريع الأفضل الذي يتناسب مع تلك المصالح والمفاسد التي أدركها حتى نتوصل إلى نظام أمثل أقدس. فإذا لتحقيق المثال الأفضل، لتحقيق المثال الأقدس، لتحقيق الحياة الأفضل في الدنيا والآخرة، مع الأخذ بنظر الاعتبار الرحمة الواسعة والنعمة المطلقة واللطف المطلق والحكمة النافذة اللائقة بحاله جلت قدرته أو جلت قدرته عفوا، فإن الأفضلية اللائقة بحاله تلتزم بيان جميع المصالح والمفاسد عن طريق التشريع والإشارة إليها واستجلاب جميع المصالح ودفع جميع المفاسد، بما يؤدي إلى حياة أفضل وأكثر تنظيما، بل حياة منظمة ومناسبة إلى البشر. مقدمات ربما لا يعني ترتقي لأن تحقق لنقل النتيجة بقدر ما يحقق النتيجة ما ورد عن المعصومين سلام الله عليهم، والذي يصب بمعنى أن الواقعة لا تخلو من حكم أو لا تخلو واقعة من حكم. هنا يريد أن يعني يوطئ لهذا المطلب الذي يأتي بعد ذلك، والمطلب الذي يأتي بعد ذلك هو الكلام بأنه يوجد تضاد بين الأحكام. نعم يوجد تضاد، الكلام في الحكم التكليفي الذي سبق وقلنا المولى الشرعي غطى جميع الأحكام. نعم أحكام الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصدر منه التضاد ولا يمكن أن يحصل منه اجتماع المثلين، فلا يصدر من الله سبحانه وتعالى وجوب وحرمة على فعل واحد، ولا يمكن أن يصدر من الله سبحانه وتعالى وجوب ووجوب على فعل واحد، لأن هناك يحصل التضاد وهو مستحيل، وهنا يحصل أيضا التنافي لأنه من اجتماع المثلين وأيضا هذا مستحيل، وهذا قلنا بلحاظ أي شيء، هل بلحاظ التشريع بعنصره الثالث عالم الثبوت بعنصره الثالث الاعتبار، أم بلحاظ الإرادة والملاك؟ نعم بلحاظ الإرادة والملاك. هذا الكلام بخطه العام أو في خطه العام بهذه الخصوصية يطرح، إذن لا بأس يوجد، وهذه القضية ليست فيها أشكال، وشمول الحكم لجميع وقع الحياة أيضا لا بأس ولا أشكال في هذا. ماذا نريد أن نقول؟ نقول لكن يوجد بعض الأحكام مشكوكة، كثير من الأحكام يوجد مشكوكة نشك بها، إذا كانت الأحكام كلها قد وصلت إلينا وكل الأحكام كانت تامة وقد بينت إلى أو قد وصلت إلى الإنسان أو استطاع الإنسان بالتزامه وبطاعته وبإيمانه استطاع أن يحقق استحقاقا لأن يكون محطا للإفاضة الإلهية وللفيض الإلهي بأن تكشف له أو تصل إليه جميع الأحكام فبها، لكن بسبب المعاصي بسبب الذنوب حجبت عن الإنسان كثير من الأحكام وتسلط الشك في كثير من المواقع والمواضع في داخل الإنسان وفي خارج الإنسان، ومع هذا فإن الفيض الإلهي والنعمة الإلهية والرعاية الإلهية أيضا لم تترك البشر بالرغم من المعاصي وبالرغم من الجرأة وسوء الأدب من الإنسان، أيضا بقية الرحمة الإلهية والنعمة الإلهية المطلقة على بني البشر. فما نحن مع الأحكام الواقعية لا بأس، ونعلم بوجود أحكام واقعية، وما وصل إلينا وما علمنا به فلا بأس يمتثل أو هكذا، سواء كان على نحو الحكم الإلزامي الوجوبي أو إذا كان محرما أو غير هذا من أحكام. لكن الأحكام التي يشك بها هنا شرعت أحكام تسمى بالأحكام الظاهرية، فالحكم الواقعي هو الحكم الذي لم يفترض، لم يؤخذ في موضوعه الشك في حكم سابق، والحكم الظاهري هو الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم سابق. واضحة؟ إذن الحكم الظاهري ما هو؟ هو الحكم الذي أخذ في موضعه الشك في حكم سابق. أنا يعني قلت متى الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بالأحكام الظاهرية حتى ندرك ما فقدناه، حتى يعطينا الخط لإدراك طريق النعمة وطريق الفيض الإلهي وطريق الحق. كيف نسير بعد أن قصرنا و حجبت عنا كثير من النعم وحجبت عنا كثير من الأحكام الواقعية، فأصبح الشك هو المستحكم، فكثير من الأحكام الواقعية مشكوكة. الله سبحانه وتعالى شرع لنا الحكم الظاهري، اعتبر لنا الحكم الظاهري، صاغ لنا الحكم الظاهري. إذن نقول هكذا، نقول لولا الأحكام الواقعية، لولا وجود أحكام واقعية نقول يوجد شك بالأحكام الواقعية؟ طبعا إذا لا يوجد أحكام واقعية أصلا لا نقول يوجد شك بالأحكام الواقعية. إذن وجدت أحكام واقعية، حصل الشك بالأحكام الواقعية. عندما حصل الشك بالأحكام الواقعية، الله سبحانه وتعالى بأي شيء أنعم علينا وأي طريق فتح لنا حتى نسلك طريق الحق، قال اسلكوا طريق الأحكام الظاهرية. إذن الحكم الظاهري هو الحكم الذي أخذ في موضوعه أي شيء الشك في الحكم الواقعي. إذن عندي شك في الحكم الواقعي، المولى قال اسلك طريق الحكم الظاهري ما دام عندك شك في الحكم الواقعي. إذا حصل عندك هكذا نقول، إذا حصل عندك شك في الحكم الواقعي فاسلك طريق الحكم الظاهري. لاحظ القضية، موضوع ومحمول بها التقريب. إذن موضوع الحكم الظاهر هو الشك في الحكم الواقعي، واضحة؟ إذن لولا الحكم الواقعي يوجد حكم ظاهري؟ لا يوجد حكم ظاهري. إذن من المتقدم ومن المتأخر؟ هل الحكم الواقعي يسبق الحكم الظاهري أم الحكم الظاهري يسبق؟ القضية واضحة، نقول نحن الموضوع والموضوع يسبق، تعلمنا في المرحلة السابقة وإن شاء الله سيأتي، لكن بهذا الطرح أيضا القضية واضحة. نقول أولا الحكم الواقعي وشك بالحكم الواقعي، بعد ذلك شرع الحكم الظاهري. إذن الآن هنا نريد أن نقول عندي حكم واقعي وعندي حكم ظاهري. الحكم الواقعي الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك هو حكم، هذا حكم وهذا حكم وهذا حكم، أحكام واقعية واضحة لا يوجد شك يسبق الحكم الواقعي. الحكم الظاهري هو حكم قد أخذ في موضوعه الشك بالحكم الواقعي، ف نسلك طريق الحكم الظاهري. فالحكم الظاهري هو الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك، والحكم الواقعي لم يفترض في موضوعه الشك. الحكم الواقعي مسبوق بحكم، الحكم الظاهري عفوا مسبوق بحكم واقعي مشكوك به طبعا. الحكم الواقعي هل مسبوق بحكم؟ لم يسبق بحكم أصلا، واضح القضية؟ إذن الحكم الواقعي هل سبق بحكم؟ لم يسبق بحكم. الحكم الظاهري هل سبق بحكم؟ نعم سبق بحكم ظاهري قد شك فيه. انتهت القضية على قول السيد قدس نفسه، على قول هكذا نقول سيدنا الأستاذ سيد محمد الصدر محمد محمد صادق الصدق ودست نفسه الزكية وانتهت القضية كما يقول قدست نفسه. إذن عندي حكم واقعي لم يسبق بحكم، عندي حكم ظاهري سبق بحكم واقعي وحصل فيه الشك. من الأسبق؟ الحكم الواقعي يسبق الحكم الظاهري هو المتأخر رتبة، المتأخر بأنها متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية. واضح؟ التأخر الرتبي ربما هناك طرحنا هذه القضية، نحن فككنا وحللنا هذه القضية وأصبحت بهذه الصورة، وأعتقد صارت القضية واضحة. لو كان فيها تداخل لا أقل من التأخر الرتبي بالرتبة كما يقول، نذكر هناك ربما لا أذكر إن شاء الله يكون التحديد الموضع صحيح في الأحكام العقلية عندما تحدث هناك في الدليل العقلي أفضل، نقول عندما تفتح الباب بالمفتاح تقول تحركت اليد فتحرك المفتاح، هو الحركة سوية معا، لكن هذا يقول يكون على نحو التأخر الرتبي، فلذلك فرع بالفاء، تحركت اليد فتحرك المفتاح، لا نقول تحرك المفتاح فتحركت اليد. هذا التأخر الرتبي الذي يشير إليه خلال البحث السيد قدست نفسه. الآن هنا نقول حكم واقعي وحكم ظاهري. إذن عندي حكم واقعي حتى نريد أن نصل إلى النتيجة، عندي حكم واقعي مشكوك به، الله سبحانه وتعالى قال اسلكوا الحكم الظاهري وذلك الحكم مشكوك به. الآن نقول الحكم الظاهري يقينا أيضا ما فيه وجوب أو فيه حرمة أو فيه استحباب أو فيه كراهة أو فيه إباحة، هذا الحكم الظاهري أيضا سيكون بهذه الخصوصية أو بهذا التقسيم، وذلك الحكم المشكوك به أو المشكوك فيه الحكم الواقعي أيضا له إما وجوب أو حرمة أو كراهة أو استحباب أو إباحة. فهنا يحصل عندنا، هنا يحصل عندنا هذه الشبهة التي طرحت، قلنا كلام التضاد والأحكام، يعني نقول أي واقعة هي لابد من وجود حكم واقعي فيها، وكثير من الوقائع أحكامها مشكوكة، فأين نلتجئ إلى الحكم الظاهري؟ الحكم الظاهري سيعطيني حكما في هذه الواقعة، إما وجوب أو حرمة أو كره أو استحباب أو إباحة، والحكم الواقعي بقي على شكه. الآن نأتي نقول هل من المحتمل أن، يعني لا يوجد أو لا تخلو القضية من هذا، إما أن يتحقق التضاد وإما يتحقق اجتماع المثلين، لأن الحكم الواقعي إذا كان وجوبا والحكم الظاهري كان وجوبا اجتمع الوجوب والوجوب، ماذا يسمى؟ في اجتماع المثلين. واضح القضية؟ إذا كان الحكم الواقعي حرمة، نحن لا نعلم به لكن في الواقع كان هو الحرمة، والحكم الظاهري كان وجوبا، اجتمعت الحرمة والوجوب تحقق التضاد، هذا نريد أن نصل إلى هذه القضية النتيجة، فكيف تجتمع الأحكام الواقعية والظاهرية؟ كيف ندفع هذه الشبهة التي تسجل هنا التضاد أو اجتماع المثلين؟ هذا قلناه توطئة كان لهذا الكلام، والتفريع أو التفصيل إن شاء الله سيكون في المراحل القادمة إن شاء الله، لكن سيدخل من هنا الحكم الواقعي والظاهري، بعد ذلك يدخل في تقسيم الحكم الظاهري، وبعد ذلك يتحدث عن الاجتماع، وإن شاء الله سنرى بأي خصوصية وضمن يعني هذه المرحلة ماذا سنتحدث. نقرأ إن شاء الله ونكون على خير جميعا، ونسألكم الدعاء على كل حال وفي كل زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. التضاد بين الأحكام التكليفية، وحين نلاحظ أنواع الحكم التكليفي التي مرت بنا نجد أن بينها تنافيا وتضادا. الآن لحد هذه الكلام هذا الموضوع والذي بعد الذي شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة، الكلام في الأحكام الواقعية تقسم إلى تكليفية ووضعية، وبعد ذلك يأتي الحكم الظاهري أيضا نتطرق إليه مع الحكم الواقعي. يقول وحين نلاحظ أنواع الحكم التكليفي طبعا الواقعي الآن نقول التي مرت بنا نجد أن بينها تنافيا وتضادا يؤدي إلى استحالة اجتماع نوعين منها في فعل واحد، يستحيل اجتماع نوعين منها في فعل واحد. ومرد هذا التنافي إلى أي شيء؟ إلى التنافر، أنا أسأل، إلى التنافر بين أي شيء؟ إلى التنافر بين العنصر الثالث والعنصر الثالث، أو إلى التنافر بين العنصرين الأوليين أو الأولين اللي هو مبادئ، التي هي مبادئ الحكم وروح الحكم وحقيقة الحكم، التي هي الإرادة والملاك المصلحة. يقول إلى مبادئ الحكم، يقول ومرد هذا التنافي والتناقض أو التضاد إلى التنافر بين مبادئ تلك الأحكام. أما على مستوى الاعتبار مبادئ تلك الأحكام تكتب فوق هذه مبادئ، تكتب الملاك والإرادة العنصر الأول والثاني من مرحلة الثبوت. وأما على مستوى الاعتبار اللي هو الصياغة، هذا أي شيء العنصر الثالث من الاعتبار من عالم الثبوت أو مرحلة الثبوت. أما على مستوى الاعتبار فقط يعني بدون النظر إلى الإرادة أو مفرغ من الإرادة والملاك، فلا يوجد تنافر، إذ لا تنافي بين الاعتبارات إذا جردت عن الملاك، لا تنافي بينها متى؟ إذا جردت عن الملاك والإرادة. أما إذا كانت هي كاشفة عن الملاك والإرادة ولا يصدر من المولى اعتبار ليس فيه ملاك وإرادة إلا يعني إلا إذا كان يوجد دليل بأن هذا مفرغ من الملاك والإرادة، أما كل ما يصدر من المولى كل ما يصاغ كل ما يعتبر من المولى يقينا ليس يكون على نحو اللغو، إذن يقينا فيه يكشف الملاك والإرادة. كما قلنا نحن ليس في هذه المرحلة فقط الصياغة والاعتبار، وإنما في مرحلة الإثبات نقول الخطاب يدل على ملاك وإرادة، يكشف الملاك هذا دال وذلك مدلول، لأن مع عدم وجود ملاك وإرادة يكون لغو ولا يصدر من المولى الحكيم اللغو. واضح القضية؟ إذن قلنا لو فرغت جردت عن الملاك والإرادة لا تنافي بين الاعتبارات. وكذلك أيضا لا يمكن أن يجتمع في فعل واحد فردان من حكم من حكم نوع واحد، هناك اجتماع الوجوب والحرمة على فعل واحد. هنا يقول وكذلك لا يمكن، هناك اللي هو التضاد، وحين نلاحظ أنواع كذا تكتب التضاد، وهنا هذه اجتماع المثلين. وكذلك أيضا لا يمكن أن يجتمع في فعل واحد فردان من نوع واحد من الأحكام، يعني فمن المستحيل أن يتصف شيء واحد بوجوبين، لأن ذلك يعني أو يعني اجتماع إرادتين على مراد واحد، تجتمع إرادة وإرادة، يجتمع ملاك وملاك، وهو من قبيل اجتماع المثلين أبيض وأبيض، لأن الإرادة لا تتكرر على شيء واحد، قلنا على شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة، وإنما نعم تقوى وتشتد كما يقوى ويشتد البياض. والمحذور هنا أيضا بلحاظ المبادئ في اجتماع المثلين، يقول هنا يقصد في اجتماع المثلين أيضا، المحظور هنا المحذور هنا أين محذور اجتماع المثلين؟ بلحاظ المبادئ، أي بلحاظ الإرادة والملاك المصلحة، وليس بلحاظ الاعتبار الصياغة، لا بلحاظ الاعتبار نفسه إذا جرد عن الملاك والإرادة. نعم الاعتبار إذا لم يجرد عن الملاك بل كان كاشفا عن الملاك والإرادة أيضا يحصل تنافي في الاعتبار. لاحظ القضية واضحة. العنوان الآخر شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة. ولما كان الله تعالى عالما بجميع المصالح والمفاسد التي ترتبط بحياة الإنسان في مختلف مجالاته الحياتية، عالم بهذه، ولابد أن يعطينا النظام الأمثل والنظام الأكمل الكامل المثال الحقيقي، فمن اللطف اللائق عالم هو، وفمن اللطف اللائق من الحكمة النافذة اللائقة، اللطف اللائق برحمته والحكمة النافذة اللائقة بشأنه جلت قدرته، فمن اللائق بذلك كله أن يشرع للإنسان التشريع الأفضل الأكمل الأمثل وفقا لتلك المصالح والمفاسد، لا يترك شيئا في شتى جوانب الحياة. وقد أكدت ذلك نصوص كثيرة وردت عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، وخلاصة هذه النصوص بين قوسين نضع أن الواقع لا تخلو من حكم. واضح القضية. الآن ينتقل إلى الحكم الواقعي والحكم الظاهري. يقول الكلام ذاك سابق قال في الحكم الواقعي ينقسم الحكم الشرعي إلى، نحن قسمنا الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي الآن، وقسمنا الوضعي وقسمنا التكليفي. الآن نأتي إلى أيضا مرة ثانية إلى قسمة أخرى للحكم الشرعي، هنا كان تكليفي ووضعي، هنا القسم الحكم الشرعي ينقسم إلى واقعي وظاهري. نقول يعني كم مناط للقسمة يوجد للحكم الشرعي؟ الآن تقول يوجد مناطان، المناط الأول الذي يقسم فيه إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، المناط الآخر الذي طبعا له علاقة بأفعال الإنسان وعدم علاقته بفعل الإنسان، يوجه الفعل والسلوك مباشر ولا يوجه بالمباشرة. العنوان الثاني أو التقسيم الثاني يكون إلى واقعي وظاهري أيضا مناط القسمة يعتمد على وجود شك في حكم سابق أو عدم وجود حكم سابق ولا يوجد شك به أكيدا. إذن ينقسم الحكم الشرعي إلى واقعي وظاهري. فالحكم الواقعي هو كل حكم، لاحظ الحكم الواقعي هو كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، لا يوجد حكم شرعي مسبق أصلا فلا يوجد شك فيه. إذن هو حكم لم يفترض في موضعه، لم يفترض في موضوعه أو لم يؤخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي، لا يوجد موضوع له هو الشك في حكم شرعي مسبق. والحكم الظاهري هو كل حكم افترض في موضوعه، ماذا نفترض؟ افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. إذن الحكم الشرعي الواقعي هل يسبقه حكم مشكوك به؟ لا يسبقه حكم مشكوك به، يسبقه ويدخل في موضعه، لا يسبقه ولا يدخل في موضعه. الحكم الظاهري هو الذي يسبقه حكم شرعي واقعي قد شك به. الحكم الظاهري هو حكم مفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق من قبيل أصالة الحل في قوله تعالى كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. واضح؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. ما هو؟ أنا أعلم أشياء كثيرة أمامي، هذه الأشياء الوقائع الأشياء التي أمامي، وأقول قبل الموضوع الذي هو قبل هذا قلنا لا تخلو واقعة من حكم، هذه الأشياء وقائع، هذه فيها حكم أم ليس فيها حكم؟ نعم فيها حكم واقعي لكني أشك به، فماذا يقول المولى؟ أعطاني حكم ظاهري، هذا أشك بها بأحكام الواقعي، هذا حلال هذا حلال هذا حرام هذا حلال، لا أعلم، أشك بهذا وأشك بهذا وأشك بهذا، أشك بأحكامها الواقعية. ماذا قال المولى؟ أعطاني حكما ظاهريا، قال كل شيء لك حلال ما دام تشك به حلال أو حرام، كل شيء لك حلال حتى تعلم بحرمته، حتى تعلم أنه حرام. واضح؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم، أشك بهذا أشك بهذا، قال كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. هذا الحكم الظاهري. هنا أيضا المسألة صارت واضحة، نحن يقينا نقول هذه الأشياء هي إما حلال أو حرام أو مستحبة أو مكروهة أو مباحة بأحكامها الواقعية التي أشك بها لا أعلم. المولى أعطاني حكم ظاهري الذي هو قال اعتبرها كلها حلال، فإذا يوجد قسم من تلك الأشياء هي حلال مباحة لنقل، فاجتمعت الإباحة والإباحة، ويوجد قسم منها حرام بالواقع، والظاهر يقول لي اعتبرها حلال، اجتمعت الحرام مع الحلال. واضح القضية؟ صار إما اجتماع مثلين أو التضاد. وكذلك سائر الأصول العملية الأخرى، الأصول العملية أيضا أحكام أنا أشك بها حلال أو حرام أو مستحبة أو واجبة، والحكم والأصل العملي مرة يقول لي احتاط، وهذه المسألة ممكن هي حرام وصارت دخلة ضمن الاحتياط، أو هي كانت مباحة وبالحكم الظاهري صارت، أو الحكم الظاهري أيضا الذي عليها يقول بأن تحتاط فتكون واجبة عليك، فاجتمع الوجوب بحكم الظاهري، الوجوب الظاهري مع الإباحة الواقعية، أو إذا كان هو أصلا فيه وجوب واقعي والحكم الظاهري أيضا كان يدل على لنقل حكم بالاحتياط أيضا فيه وجوب، فاجتمع الوجوب الظاهري مع الوجوب الواقعي، اجتمع المثلان أو هناك اجتمع الضدان، هكذا نقول. وسائل الأصول العملية الأخرى من قبيل أمره بتصديق الثقة، والعمل على وفق خبره، وأمره بتصديق سائر الإمارات الأخرى. هذه الأحكام الظاهرية التي تعطى هنا مثال للأحكام الظاهرية أيضا، يقول كما يأمر المولى، أمر المولى أيضا من قبيل أمره أو أمر المولى بتصديق الثقة، صدق الثقة، هذه أخبار الآحاد، والعمل على وفق أخبار الثقات، هذا حكم ظاهري، تصديق الثقة، حجية خبر الثقة، حجية، وهذا الحكم الظاهري حجية خبر الثقة، فهذه الحجية، الأمر بالحجية هو هذا الأمر الظاهري، هذا الأمر بتصديق الثقة هو حجية خبر الثقة، هذا هو حكم الظاهري، الأمر بتصديق الثقة هذا هو الحكم الظاهري. فهذا يقول من قبيل أمر المولى بتصديق الثقة والعمل على وفق خبر الثقة، وأمر المولى بتصديق سائر الإمارات الأخرى، وعلى هذا الأساس يقال عن الأحكام الظاهرية بأنها متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية، وهذه واضحة لأنها قد افترض، من لأنها؟ لأن الأحكام الظاهرية وعرفنا معنى تأخر الرتبي، لأن هاي الأحكام الظاهرية قد افترض في موردها. ماذا افترض هنا؟ تفتح قوس أو بين قوسين، تفتح القوس بعد موردها، في موردها الشك في الحكم الواقعي، تغلق القوس هنا أو الهلال. ولولا وجود الأحكام الواقعية في الشريعة لما كانت هناك أحكام ظاهرية. يعني قلنا موضوع الأحكام الظاهرية هو الشك بالحكم الواقعي، إذا انتفى الموضوع يقينا ينتفي الحكم. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد.